أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة صفحات مشرقة في حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته الأخلاقية الكريمة. محاضرنا الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه جوانب جديرة بالبحث والتأمل لإلقاء الأضواء على ملابسات مصرع الإمام الرضا سلام الله عليه، كما أنه بالوقت نفسه يعني إزاح هالجانب بالجانب الثاني اللي يريده من الاحتفال بذكرى الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني احنا بالوقت اللي نريد نتعرف عن السبب اللي ادى الى مصرع، نريد في نفس الوقت نقتبس من سيرة الامام سلام الله عليه ما يكون لنا زادا، لان الواقع احنا مصيبتنا مو بس بالرغيف للمعدة، لا، الواقع مصيبتنا بالفكر للذهن. يعني احنا بحاجة الى فكر للذهن وبحاجة الى عقيدة للناس، كما أننا في نفس الوقت الحاجة إلى رغيف. لاحظ، فالسيرة أهمتنا سلام الله عليهم عندما نمر بها نحاول أن نقتبس منها ما يكون وقودا لنا وما يكون ضياء لنا في حياتنا. فالعامل إلى جانب يعني يزحم العامل الثاني. بعدين لا ننسى أيضا استعراض العوامل أو استعراض التاريخ حتى نتبين موقع هذين الجانبين. سيرة الإمام سلام الله عليه تبتدئ طبعا من بعد وفاة أبيه، يعني تتسلط عليها الأضواء. احنا داريد نمر الواقع مرور في بدء حياة الكريمة، إنما نمر بمجرد الاستعراض والتسلسل التاريخي. الإمام سلام الله عليه انولد في 11 للحجة سنة 153، زين، فتكون ولادة الإمام في أرقى وأزهى العصور اللي مرت على الدولة العباسية، أو قل بالعصر الذهبي، لأن أيام الرشيد الواقع هي أفضل الأيام من الناحية المادية على الأقل، ومن ناحية الفتوح، وقد تكون أحيانا قد تكون بداية او قد تكون قاعدة القواعد للانطلاق الثقافي في عهده، وان كان القمة بلغت هي في عصر المأمون، لكن عصر الرشيد يعتبر المنطلق او يعتبر الايام الذهبية اللي مرت على الخلافة العباسية ومرت على بغداد بالذات. الامام سلام الله عليه انولد في هذه الفترة، نسى وترعرع بالمدينة، واللي ترى اللي يظهر لنا من استعراض التاريخ ان الامام سلام الله عليه قبل ان تسلط عليه الاضواء بعد حياة ابوه كان كثير من الفعاليات اللي يقوم بها ملفتة لنظر المؤرخين. سامر علينا خلال علمة ان الامام سلام الله عليه كان يتصدر دار كبيرة للافتاء، يعني كان آنذاك العلماء عندما يجتمعون في مسجد النبي إذا أشكلت عليهم مسألة الإمام كان يتنفل بركعات، يرحل لمكانه يستفتوه ويقول رأيه، والإمام آنذاك في سن مبكر، زين. وهذه المسألة الواقع يعني مثلا المؤرخين الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور يقول كان عمر الإمام الرضا سلام الله عليه 22 سنة، وكان يفتي في مجلس رسول الله بوجود مجميع العلماء. فكون الإمام يفتي وعمره 22 سنة طبعا هذا أمر يلفت النظر. شلون يلفت النظر؟ لأنه الحقيقة يعني هذا يدعونا إلى شنو؟ يدعونا إلى التأمل في موضوع علم الإمام سلام الله عليه، وأن علم الإمام ما يؤخذ بالطرق الاعتيادية. احنا نعرف ان آن التلميذ يقعد قدام استاذه ويستفيد من علومه، يعني التلقين التلقي الاستاذ يدرس التلميذ والتلميذ يستفيد من علوم استاذ. لا تسأل العلم عن زيتون النمط، لأن الفترات اللي عاشوها ما كانت تسمح لهم أن يضلعون هذا التولع للعلم في خلال تلك الفترة إذا كان طريقة علومهم هي الطريقة الاعتيادية. أنا أوضح لك الفكرة. يعني أفرض الآن إحنا نتمشى ويا الطفل، الطفل شو وقت يبدأ استعداد الذهن للتلقي؟ ثبت أن الطفل استعداد الذهن للتلقي ما يبدأ إلا بعد أن يتجاوز السن السادسة ويدخل في بداية السابعة. فنتدرج يا تبعا لعمر الزمن وعمر العقلي، نتدرج يا بالمعلومات إلى أن يخلص المرحلة الابتدائية ويخلص المرحلة الثانوية ويخلص مرحلة الكلية وعمره 25 سنة. زين؟ فالمسألة الواقع يعني الآن هالمدة يا الله يقدر يحصل اوليات، يعني الشهادة الجامعية ترى اولية يعني مو اكثر، شهادة اولية يعني بداية بحث. مع العلم هاي علوم محدودة. اذا اريد نرجع الى تاريخ اهل البيت، نلقى ان الزمان وضعهم في اوقات معينة وطرحت عليهم اسئلة واجابوا وتجولوا في مختلف ابعاد المعرفة والفكر وهم في سن مبكر. فإذا كانت الطريقة هي الطريقة الاعتيادية في أخذ العلم، هذه ما تسمح بهالسن المبكرة أن يكون الفرد من الأئمة سلام الله عليهم بتلك الدرجة من المعلومات. إذا لازم تكون وسيلة أخذ للعلوم وسيلة غير طبيعية اعتيادية، يعني وسيلة إلهام، استعداد ذهني. ما أدري أنا قد مرة أو مرتين سبق أن بينت أن آراء العلماء بالنسبة إلى الاستعداد الذهني أو إلى الذكاء واضحة. يعني الآن ثبت أن موضوع الذكاء يتقرر بالوراثة، ويحطون العلماء خط بياني يبتدئ من نقطة الصفر وينتهي ب 218 أو 214. يعني تتراوح درجات الذكاء على المعيار مال التقييس اللي يبدأ من نقطة الصفر إلى 214. يعني ممكن واحد يكون درجة ذكاء صفر، وواحد يتدرج الى 10، وواحد يتدرج الى 20، وتصل القصة الى 214. زين؟ احنا بغض النظر عن كل ما عندنا، احنا ما نريد نجي نطلع بالامام سلام الله عليه عن الوضع الطبيعي، لو نريد نمشي به على الوضع الطبيعي فنخليه بالقمة، يعني في نهاية الاستعداد الانساني، يعني نعطيه درجة 214 ذكاء مثلا. في نهاية الاستعداد الإنساني ونستعين أيضا بالآيات اللي هي صريحة في أن بعض العباد تلقى إليهم المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا محدث. زين؟ المحدث والإيحاء إلى أم موسى هذه كلها أدلة نقلية تتضاطر على ان بعض العباد تلقى اليهم المعلومات، يحدثون. ام موسى مو اشرف من الائمه ولا اكبر من الائمه، فيوحى إليها الايحاء لها، وان كان بقضيه خاصه. احنا اللي يهمنا من موضوع الايحاء انه اقوى طريق لايصال المعلومات غير طبيعي قرر الاسلام، هذا الاطلاق يشد من القران. فاذا اردنا نقول ان اهل البيت يلقى اليهم العلم، ليجي مستكثر يستكثر علينا ويقول انتو ناس مغاهين، ليجي فرد واحد يقول انتو ناس تحكون اشياء ما ادري شلونها. اضرب لك مثل الان، الاقتصاديين لما يمرون بسيرة جون ستيوارت ميل، هذا يعتبر ابو الاقتصاديين، يقولون هذا عمره 7 سنين وكان يتكلم 3 لغات وكان يحل معادلات رياضية صعبة وكان يقوم بأعمال ذهنية خارقة عجيبة غريبة، ولما يتحدثون عنه كأنما يتحدثون عن نبي، واللي يتحدث عنه تاريخ عباقرة، يتحدث عنه التاريخ الرومي والتاريخ الغربي والتاريخ والتاريخ الأخري، اللي حب أنا بيشتغل مصادر. زين؟ فإذا يكون شخص دولة عندما يتحدثون عن جون ستيوارت ميل ما تلقى واحد ينقدهم يقول دولة مخرفين، لكن لما نتحدث إحنا عن آل محمد يجوز يجي واحد فيقول هذول ايش بيهم، هذول ايش عليه الشكل عشان الحكي. والواقع قلت لك لو بنرجع للمقاييس الطبيعية ما لازم انا ما اريد افحد بالامام عن الوضع غير الطبيعي. لو نرجع للمقاييس الطبيعية فنضعه على قمة الاستعداد البشري من استكثر على الامام ان يفتي بين العلماء وهو في سن 22 في مسجد النبي. سهل يجينا احنا ليش نستعجله. بس خلي امر لك بسيرة الامام سلام الله عليه. الامام سلام الله عليه ولد 11 للحجة سنة 153 قلت لك في هذا العصر وترعرع ونشأ بالمدينة. نشأة الامام سلام الله عليه بالمدينة المدينة آنذاك كانت تتمتع بقصة لا بأس به من الحرية من بعد عصر المهدي. الواقع كأنه احسوا العباسيين عندما اجوا احسوا ان الامويين وجهوا كل ثقلهم للضغط على المدينة. العباسيين اجوا بالعكس ورفعوا عن المدينة. ومو بس رفعوا عن المدينة التمسوا وسائل الهم بالمدينة. اوضح لك الفكرة. يعني ارادوا العباسيين ان يخلوا لهم اشكم مسند من بعض اهل العلم اللي عاشوا بالمدينة. يعني من قبيل انس ابن مالك ونظائر انس ابن مالك وسعوا لهم مجالات اكثر واغلقوا عليهم العطاء. فتمتعت المدينة بقص لا بأس به من الحركة العلمية. الامام سلام الله عليه في ذلك الجو كان هو يأخذ مكان الصدارة كما يرسم لنا التاريخ. هو عاش مع ابيه سلام الله عليه 25 سنة. من بعد وفاة ابوه تسلطت عليه الاضواء تماما. رأسا بس توفي الامام اظهر امره. طبوا جماعة على الامام قالوا لك تسويت يا ابن رسول الله. اخر انت اظهرت امرك اظهرت امرا عظيما. وسيف الرشيد شوف عبارة المؤرخين وسيف الرشيد يقطر من الدماء فماذا انت صانع. قالهم الامام سلام الله عليه انا اقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ان جدي رسول الله قد قال وقد خوفوه بابي جهل قال لئن نال ابو جهل من رأسي شعرة فلست بنبي. انا ما اقولكم لئن نال الرشيد من رأسي شعرة فانا لست بامام. هذا مو يمي انا والرشيد كهاتين. هذا ما ينالني بسوء ابدا وما علي من نباس. واشار بقوله انا والرشيد كهاتين الى موضع دفنه. يعني ان راح يندفن وياي. وهالمعنى اصرح بالامام اكثر من مرة سيمر علينا ان شاء الله. فبدأت الأضواء تسلط عليه رأسا من بعد وفاة أبيه. بدأ الإمام سلام الله عليه تتكشف جوانب من حياته إلى الناس وبدأت الناس تأخذ تلك الجوانب تسجلها. لما سلطت الأضواء عليه صار ينقل لنا التأريخ شيء. نعم من صفاته من خلاله من خلايقه من سجاياه. احنا خلنا ناخذ الجانب الشخصي من حياته وبعدين نرجع إلى بعض الجوانب ذات الصلة بالبحث. اول شيء يلفت النظر في حياة الامام سلام الله عليه يلفت النظر في حياته انه كان يعنى العناية التامة بالادب وبالفكر وبالعلم. هذا شيء كان بارز في حياة الامام سلام الله عليه. وقد بعض المحللين يأذي الى ان نشأة الامام كانت في جو عربي صرف وام ايضا نعم امرأة عربية مغربية اسمها تكتم وعلى رواية عربية نوبية ايضا من مصر من جنوب مصر. زين لكن الاصح الروايات انها مغربية من مرسية من المغرب واسمها تكتم وتكتم اسم عربي. ولذلك الصولي في أبياته في مدح الإمام يقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورعطا وأجدادا عليم المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتمه. فتكتم من الأسماء العربية ويستشهدون الأدباء بهذا المعنى بقول أحد الأدباء زار الخيالان فزاد سقما خيال تكمى وخيال تكتمى او تكتمى. فكان امه ونشأ الامام سلام الله عليه في هذا الجو في قلب المدينة. وطبعا المدينة هي اللي تحمل الى جانب مشعل الفكر الاسلامي جذورها جذور عربية. زين الإمام سلام الله عليه نشأ في هذا الجو، تلمح ظاهرة التشبع بالأدب العربي واختياره وانتقاء لأجود أنواع الشعر. يعني لما تقرأ حياة الإمام الأدبية تتصور الإمام رضا سلام الله عليه في الدنيا خاصة يعني في الموضوع بالذات، تقرأ لقطع بالشباب وبالمشيب، تقرأ لقطع في وصف الدنيا، تقرأ لقطع في مختلف أبعاد المعرفة، تقرأ لقطع في بعض السجايا الكريمة، وكلها منتقات. مثلا تقرأ لبست بالعزة ثوب الغنى، لبست بالعفة ثوب الغنى، فصرت أمشي شامخ الراسي، لست إلى النسناس مستأنسا لكنما أأنس بالناس. لاحظ التعبير، الناس المقصود بهم أهل الكرم، أهل المجد، أهل الإنسانية. المعنى اللي أخذ شوقي: جالبتني الثوب العصية وقالت أنتم الناس أيها الشعراء، لكنما أأنس بالناس إذا رأيت التيه من ذي الغنى تهت على التائه بالياسي، ما إن تفاخرت على معدم ولا تضعضعت لإفلاسي. فتصور بداياته ينطلق بها من هالمنطلق العريق باللغة وباحتضان اللغة والعريق بانتقاء أجود أنواع الأدب وأروع الخواطر الفكرية. هذا جانب بارز في حياة الإمام، يعني سميها الديباجة المترفة في حياته. كما أن كان يختار الديباجة المترفة بالتعبير، كان يختار الديباجة المترفة بالملابس. كان الإمام سلام الله عليه في لباسه يلفت النظر، يلبس اللباس الجيد الثمين. إلى أن دخلوا عليه جماعة من الصوفية يوم من الأيام، قالوا له إن أمير المؤمنين المأمون نظر في هذا الفيما والله الله من هذا الأمر، ونظر فيكم أهل البيت فرآك أفضل أهل هذا البيت، فأوكل إليك هذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى من يلبس الخشن ويأكل الجشب ويركب الحمار ويعود المرير، وأنت تلبس الملابس الرقيقة تأكل الطعام الطيب. ما هذا؟ التفت لهم الإمام سلام الله عليه، التفت لهم، كان متكئ استوى جالس، تأثر من جمود هالأفهام. هي الواقع هالأفهام هذه تريد تطلع الشريعة من خلال رؤيتها للشريعة. شلون أوضح لك؟ يعني احنا مرة ناخذ شعاع الشمس هو رأسا من عينا ناخذه كما هو، ومرة لا، يمر شعاع الشمس على زجاجة افرض ملونة ويطلع من وراء الزجاجة متلون بلون الزجاجة. هذول هاللون من هاللون، هذول يردون يصورون الاسلام من رؤيتهم للاسلام. الامام هو يتألم، قعد كان متكئ استوى جالس، قال لهم ما هذا؟ شنو اللي تقولوه؟ قرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا هذا الإسلام، الإسلام القرآن. القرآن لا يحرم زينة الله إذا كانت من حلال، ولا يحرم الطيبات من الرزق. الإمام إنما يراد منه قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى. نعم، وإذا حكم عدل، هذا المقصود من الإمام. إن يوسف كان نبي وابن نبي، ومع ذلك كان يوسف نبيا وابن نبي، ومع ذلك كان يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب أو المزررة بالذهب، ويجلس على متكئات آل فرعون. ثم قالهم: أنا ألبس هذا للناس وانتم تلجوني. نعم، مرتين هذه أو ثلاث يظهر محرجي الإمام، كرر ليها عليه الحكاية. إلى أن مديدة أماط لهم الثوب، قال لهم: انا البس الكرابيس تحت ثوبي، هذا لله، وهنا اذا خرجت للناس انا اتزين للناس بهذا اللباس. بس انتم لا تجون تحاولون ان تمسكون مفاهيم الشريعه. مفاهيم الشريعه ان الانسان اذا ياكل من كبه، من تعبه، من حلال، خلي يلبس اجود انواع اللباس، خلي ياكل اجود انواع الطعام، بس ليكن من حلال. فكان الامام سلام الله عليه في ملابسه وفي في مظهر الخالج من أنظف الناس ومن أحسنهم. كما كان صلوات الله عليه بالوقت اللي يختار المدرج الديباجة المترفة في التعبير والديباجة المترفة في اللباس، يختار الديباجة المترفة في المعاشرة. شوف، إذا لقى له واحد أو اجتمع بواحد اولا لا ينقرقل قدامه ولا يتثاءب قدامه ولا ينتشي ولا يقطع كلامه. واذا واحد امسك وصار يتكلم الامام ما يعوفه الا ان هو يعوفه. نعم. وكان في غاية الادب والتواضع حتى مع ابسط الناس. يدخل على غلمانه على خدامه وقت الظهر وقت الطعام يشيل اناء الماء يدول شمال الماء يوقف على رؤوسهم ينقل لهم الطعام ويسقيهم الماء يأكلون ويشربون الى ان يفرغون. بعض اصحاب الامام يقولوا له يا ابن رسول الله دولة انت ليش توكلهم وياك وشمك مالا انت بيدك تحمل الاناء الماء يتوقف على رؤوسهم حاول ان تفرد لهم خوان على حدة افرد لهم سفرة. التفت لهم الامام قال ولماذا الاب واحد ادم والام واحدة حواء ويجمعنا دين الاسلام ليش انتم تستغربون؟ كان بهذا اللون من الخلق يقف على رؤوس غلمانه يوم من الايام عند ضيف السراج شوية اختل ضوء السراج صار الضيف يجي الى السراج يعدله زبره الامام نعم قال له نحن قوم لا نستخدم اضيافنا ثم قام بنفسه اصلح السراج وادناه قال له من حسن الضيافة ومن اداب الضيافة انا اتولى خدمتك انت ضيف. اللون من الخلق العالي يعني المطرف مو كثير طبعا هذا هو هم معدن اللطف معدن الذوق معدن الخلق. كان صلوات الله وسلامه عليه غاية التواضع مع الناس وغاية احترام اقل الناس وابسط الناس كما ان خوان الامام كان غاية في الخوان المطرف. اذا وضع الطعام المعروف طعام الامام كان يكثر ويطيبه يعني سفرة الامام مائدة الامام كانت مائدة غنية وحافلة بالطعام ويشرف بنفسه ويطعم الطعام واذا فرغ ينفرد هو احيانا يأكل الطعام اللي معد له. اما في عطائه فكان ايضا هدي باج المطرفة ما تفارق حتى في عطائه. مثلش مثلا اضرب لان قلت حادثة على سبيل المثال يقول اليسع ابن حمزة يقول كنت انا وسليمان الجعفري وجماعة جالسين في دار الامام سلام الله عليه والدار مكتظة الناس بين قائم وقاعد وداخل وخارج يسألون الامام ويستفتون الامام والامام سلام الله عليه يجيب. يقول لم نلبس بعدنا على الهيئة اذ دخل علينا رجل ادم طوال ادم شديد الادمة يعني اسمر وطويل دخل سلم ثم قال يا ابن رسول الله رجل من محبيك ومحبي اهل بيتك مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي وانقطع بالطريق وما املك ما ادير به نفسي لمرحلة ولله علي نعمة كبيرة وانني اذا رجعت تصدقت عنك بما تعطيني فاني لست موضع صدقة. ملتفت العبارته يقول له انا غني انا مو محتاج اموال عندي انا من ارجع الى صال بنا اتتنهض بي برحلتي اموالي فقدتها هل شيء اللي تطني اوصل بي اهلي انا مستعد اتصدق بي عنك ان اذنت لي وانا مو موضع صدقة مو محتاج الى الاموال حتى اطلب من عندك بس اريد ما يوصلني. الامام سلام الله عليه او ما قال له اجلس اقعد. خلص الامام اجوبة المستفتين وانتهوا الناس. سليمان الجعفري يقول انا استغربت الامام ليش اخر. يقول الى ان طلعوا الناس ولينا انا والحمزة ابن اليسع وهو والامام. دخل الامام الى الدار ثم لم يلبث ان مد يده من فوق الباب قال اين هذا الخراساني فقام قام قال له انا هنا ابن رسول الله. قال له تناول هذه 200 دينار استعن بها على نفقتك ولا تتصدق بها عني اتركها عندك للبركة وخذها فلا تراني ولا اراك. اخذها يقول وطلع ثم يقول بمجرد ان طلع طلع الامام سلام الله عليه التفتت له يقول سليمان الجعفري قلت سيدي انت اعطيت واجزلت لكن ليش تقول لا اراني ولا اراك. قال للامام كرهت ان ارى عليه ذلة السائل كرهت ان ارى عليه ذل السائل وارى في نفسي عزة المسؤول. لاحظ الروح المترفة الطائرة. طيب شوف شلون انا ما احب ان هذا يشعر حتى بامتنان اللي ما اريد يشعر. ما اقول هذا محتاج انا سويت حاجة ما سويت شيء. وانا اكره ان ارى في نفسي عزة المسؤول. او ما سمعت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من تستر بالحسنة جوزي بأرعافها. اما لم تسمع قول الاول متى جئته يوما لأطلب حاجة رجعت الى اهلي ووجهي بمائه. وهذا المعنى تلقاه يكاد يكون يعني قاعدة في سير اهل البيت. ويقول للامام الحسن عاجلتنا فاتاك وابل برنا طلا ولو امهلتنا لم نقصر فخذ القليل وكن كانك لم تبع ما صنته وكاننا لم نشتري. هي نفس الظاهره نفس الظاهره تجدها عند امير المؤمنين سلام الله عليه اللي يقول للاديب اكتب حاجتك على الارض وانصرف اني اكره ان ارى عليك ذل السؤال. ويعطي ويقول الجود ما كان ابتداء فاما ما كان عن مساله فحياء وتذمب. الجود ان تنطي قبل ان تسأل. اما اذا سألت وانطيت ما صار جود صار معاوضة. هذا المعنى اللي ياخذه ابن حيوس. يقول ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب فلأشكرن ندا اجاب وما دعي. ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندا متسرع. هكذا كان عطاء الامام سلام الله عليه. كان عطاء الامام عطاء ما مقرون بمنه ومنتهى الحياة ومنتهى الصورة المترفة اللي يقدم بها للمحتاج حاجته ولا يشعر بان ايضا مسؤول وعنده عزة المسؤول. ولذلك نفقت فاجأ لما فاجأ دعبل ابن علي رضوان الله عليه لما فاجأ الامام الرضا قصيدة التائية. على فكرة هاي قصيدة دعبل انت قد تقرأ ستشوف تقرأ كثير مرات لأهل البيت. يعني قد تقرأ مثلا شعر الفرزدق او قد تقرأ مثلا شعر الكوميت او قد تقرأ شعر الصولي او قد تقرأ شعراء كثيرة مدحوا أهل البيت جل شعراء وبعضهم تفجعوا لأهل البيت ورثوا لأهل البيت. يا اخي هالقصيدة هاي ما تلقى حرارتها ابدا غريبة. هاي هاي قصيدة تائية دابل عندما تقرأها تحس كل بيت يفيض باللوعه. عجبها الرجل هذه القصيدة يعني أفرغ الرجل شحن من العاطفة فيها. القصيدة عجيبة هائلة القصيدة هي التائية الرائعة. على أنك لما تجي لها إلى مفرداتها قد تشوفها بسيطة ولكنها واية عامرة وزاخرة بالحرارة. تجاوبنا بالإرمان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات. عندما يمر بها وتشوف مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقصر العرفات. أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. شوف هذا الرجل هواية 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 يعني تحس بألم. القصد أن عطاء الإمام سلام الله عليه سيقول المؤرخين تصدق في بعض السنين بكل ما يملك كل ملكه. نعم أخرجه أعطاه يعني احب ان يتجرد لله عز وجل من كل ما يملك. زين تلاحظ هالجانب هذا اللي عنده في جانب العطاء تشوف تنتقل الى الجانب العلمي من حياته حياة الامام سلام الله عليه. تلقى اسئلته اجوبته انتزاعات من القرآن الكريم رأسا مباشرة الفتوى والدليل. يسئل واحد يا ابن رسول الله انا عندي انا قلت انه انا نظرت لله ان اعتق كل مملوك قديم لي. هذا المملوك القديم اللي مش وقت اعتق مماليكي. يقول له اعتق ما ملكته من قبل 6 اشهر لانه هالستة اشهر هاي تحقق معنى القدم. يقول له الدليل. يقول له الدليل تقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عبق النخلة العبق من النخلة من يطلع الثمر الى ان يروح يختفي 6 اشهر المدة هالمدعي عبر عنها قديم، فإذا قال كل مملوك قديم لي معتق فيرجع لي إلى ما قبل الستة أشهر. تلقى جوف الإمام سلام الله عليه كلها من هالنمط، حتى التعبير ابن الصيني يقول كلها انتزاعات من القرآن، انتزاعات من القرآن. شلون يسأل المأمون يقول له سيدي شلون الرجل الكبير انت تستعظم ذنب الرجل الكبير على ذنب غيره؟ يقول له الامام او ما تقرأ عصى ادم ربه فغوى. يقول له يعني ما مؤداه ان عصيان ادم ما كان عصيان نبي، والنبي ما ممكن يعصيه، ولكن ترك الاولاد، لكن ترك الاولاد بالنسبة الى كبار الشخصيات يعتبر معصية. فاذا شو انتزاعاته استشهاداته الأسئلة اللي كان يسأل بها الإمام سلام الله عليه في مختلف أبعاد المسائل الشرعية أجوبته، يذكرهم مفصلا المؤرخين، كلها انتزاع وكلها هجمة على الدليل رأسا إلى جانب الفتوى. بالمناسبة أنا سألت عن شيء والواقع فاتني أن أنوه عنه، كأنه واحد لفت نظري قال لي شلون آخر لما تقول أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مشغولين يعملون ويأكلون من عملهم، شلون يجمعون بين العلم وبين العلم؟ هو صحيح، وجهة النظر صحيحة، بس هو أنا فيما أعتقد فيما حرص إلى من أن علم الأئمة من الطريق غير الطبيعي إجابة على هذا السؤال. يعني بتعبير آخر أن علوم الشريعة الآن العلوم الدينية ما يقدر التلميذ يجمع بها بين العمل وبين طلب العلم، ممكن مو سهلة. يعني حتى لو يكون تلميذ موهوب ما يعني صعب عليه أن يجمع بين العمل وبين التخصص نحن بعلوم الدين، لانه تشوف انت شوف مثلا العلوم غير الدينية الواحد 20 سنة 15 سنة يقول له بها شهادة تنحل مشكلته، بينما طالب العلم الديني يبقى الى اخره مكب على المسألة. والواقع اذا اكو شيء يصدق عليه هذا القول العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه، نعم هو علوم الشريعة في منتهى الدقة، وبالخصوص الفقه والاصول، وبالخصوص مدرسة النجف في الاصول، يعني مدرسة موهوبة بلا شك، ومدرسة متعبة جدا متعبة، والواقع ما تصل الى الا بهي الموهوبة. فصعب على طالب العلم ان يجمع، نعم لا زال في دور طلب العلم ان يجمع بين طلب العلم وبين كسب الواقع. فاعود الامام سلام الله عليه ما لا اذا تستقرئ جوانب حياته، جوانب حياة كلها الواقع تمتع، وجوانب حياته دائما تجبر الانسان على ان يتملاها ويهتز لها من اعماقه اعجاب في كرمه، في وقاء، في عبادة الامام الرضا سلام الله عليه. كان الامام الرضا ممن يطيلون السجود، من المصلين ممن يطيل في الصلاة وهو سلاليه معمورة بالصلاة وبالذكر. يعني هذا الضحاك بن ابي رجاء بن ابي الضحاك اللي جاب نقله من المدينة الى خراسان يوصف حال للمأمون، يقول له اتعبني بالطريق لكثرة صلاته وسجوده وعبادته. فالامام صلوات الله عليه يعني في جوانب لازم ان تكون قمة في كل جوانب حياته. وما بخوف الى انطال الموضوع لنكون انتقل الى الجانب الثاني. الجانب الثاني الواقع الامام اللي نشأ بها العصر نشأ في قمة الصراع بين فئات وكتل سياسية متناحرة، زين. والامام سلام الله عليه عندما جلب ونقل من المدينة الى خراسان لاحظ الصراع هذا، ترى التفت نظرك ان خراسان كانت مملوءة من العرب، لأن العرب من عهد زياد ابن أبيه نقل منهم سفر منهم 50,000 إلى خراسان. يعني زياد رادي كافح تشيع، فشاف أفضل شيء أن يطلع الجملة من البيوتات الشيعية والعربية ويوديها إلى خراسان، وفعلا وداها إلى خراسان، وكان يتصور أن بهالطريقة راح يلوبهم دولة، لأن خراسان آنذاك ما كانت شيعية، خراسان ما كان ايران كلها ما كانت شيعية، زين. فنقلهم يتصور بها الطريقة راح يذوبهم، بالعكس هم كانوا النواة او البذرة لنشر التشيع هناك. فالصراع كان هناك، الامام سلام الله عليه لمس الصراع، والمأمون اقبل على الامام بكليته، اقبل على الامام بكليته وصار ينطي الخلافة الدوافع اللي دفعت المأمون شنو ما نقدر نعلمها، بس اللي ادري لك واقع الحال. الامام سلام الله عليه ايضا بكل اصرار قال له انا ما اقبل اي لون من الوان الحكم. واللي اعتقده واللي استقرأ من حلف الامام رضا ان انما رفض ان يقبل شيء من الحكم لسبب ان الفترة، يدري الامام ان الفترة اللي راح يعيشها مو كافية لان تخليه يبدل المجتمع او يضع على الاقل قواعد لتبديل المجتمع. يعني انت تتصور مثلا مثل خراسان كانت بلد مسلمة؟ لا، شو دي التفت لي خلقتت نظرتي شيء ما طمرت لي النقطة. الامام ابن الولين سلام الله عليه شنو اللي خلى الفتوحات تتقلص في عهده؟ ليش لما اجى للكوفة ما انتهج نفس النهج اللي نهجه الخلفاء؟ يعني يطلع لجيش ويطلع الى الفتوحات. اكو واحد يتهم عليه من ابي طالب بعدم الشجاعة؟ ما اعتقد واحد يجرى يقول لك ابدا. وكذلك علي بن ابي طالب ما كانت تعوز الكفاءات الاخرى. نعم الجيش موجود عنده، وبنفس الوقت اموال بيت المال مملوء كان، وبيسعى الامام ان يوسع مدى الفتوحات. ليش تقلصت الفتوحات في عهد الامام سلام الله عليه؟ ساعات واحد يقول الظاهر ان الحركات الداخليه شغلتها، لا مو بس الحركات الداخليه. الامام سلام الله عليه كانت وجهه نظره بالتربيه تختلف، وجهه نظره انه مو يوسع رقعه الاسلام من ناحيه الكم، لا لازم يوسع رقعه الاسلام من ناحيه الكيف. يعني مو بس اجيب بلاد اضيفها للمسلمين وبعدين تروح من عندهم من المرحلة الاندلس، لان الواقع المسلمين فتحوا الاندلس وما نقلوا لها الاسلام، انما فتحوها مجرد فتح ما نقلوا لها الفكر الاسلامي. كثير من البلدان ما نقل لها الفكر الاسلامي. الامام سلام الله عليه في مجيئه للكوفة بدأ يخطط في مدرسته الى تعميق معنى الاسلام في نفوس الناس. يعني انا اذا اجيب لي 50 مسلم مخربط ما يوازوا لهم مسلم واحد على فكره وعلى رأي وعلى علم وفهم شايف وعقيدة. فالواقع امير المؤمنين سلام الله عليه تخلصت الفتوحات في عهد الرجساء في الكوفة، يجب اعادة النظر في تربيته عاصمته فضلا عن البلدان الاخرى. الامام رضا سلام الله عليه عندما طرحت عليه الخلافة الى عبارة قال للامام قال للمأمون انا لا اقوى، وحلف قال والله لا اقوى على ذلك. شنو عدم القوة منين؟ مو من قصور عند الامام سلام الله عليه، لا قصور في تلقي المجتمع اللي كان محاصر للامام. كان الامام كوني قلبا ذاك المجتمع رأسا على عقب، والفترة اللي يعيشها فترة ما تكفيه لان يرى حتى بعض الاسس. لذلك قال انا اطلاقا ما اقبل الخلافة. قال ولاية العهد، وانت تعرف ان جدك علي بن ابي طالب قبل الدخول في الشورى. قال الامام لا انا اقبل ولاية العهد ولكن بشرط ان لا اولي ولا اعلن ولا افعل اي فعل. قال زين انا قبلت بهذا وبايع، هو حقق الهدف اللي يريده، بايع للامام رضا سلام الله عليه. واول واحد قدم الى الامام بايع العباس ابن المأمون، وضع الامام رضا يده على يده وقرأ يد الله فوق ايديهم. نعم وهو بايع وابتدت البيعة. ابتدأت ومن بعد البيعة مباشرة لو الادباء اللي عنده قصيدة واللي عنده كلمة والمهنئين انه الامام، ونثرت عليهم بنادق. البنادق كان كل بندقة حاطين بها رقعة يفتحوها يلقون مكتوب بها مثلا البيعة الفلانية البستان الفلانية 10,000 درهم مثلا الدار، وزعوها على الناس وجابوا سفينة من الفضة سحبوها بحبال حبال ابريسم مملوءة غالية نوع من الصبغ كانت تستعمل الطبقات الراقية، غلقوا بيه العامة والخاصة، واجلس الامام في مكان بارد وبايعوا الناس. بعض اصحاب الامام كان مستأنس، يعني شايف يتصور ان الحق رجع الى نصابه وان الامام سلام الله عليه يعني نص الخليفة وحتتحدى الكثير من الامور. الامام صاح له قال له ابصلت؟ قال بلى. قال له اراك مأنوس بهالوضعية؟ قال له ايه. قال له لا الامر اقرب من ذلك، الامر اقرب من هذا. قال له سيدي ماذا؟ قال له انا اموت قبله بارض غربة واخرج من الدنيا مسموما. هو هالمعنى كان الامام سلام الله عليه مثل ما ذكرت لك في صدر البحث كان الامام يأشر اليه. فاليوم المأمون فاليوم الرشيد على المنبر على المنبر والإمام اللي بعد الله عليه أمر قال أترون أني وهذا كهاتين؟ تتصورون أني أنا وهذا سنكون كهاتين واحد إلى جنب الثاني؟ صدق ما مرت أيام وليالي حتى توفى الإمام اللي بعد الله عليه صار يكلم عود المأمون والشكل سائر لتفسيرين الحكاية اللي يقولون أن المأمون كان من الشيعة يقولون أراد معركة الإمام تنال أباه واللي يقولون لا المأمون كان مو الشكل يقولون أراد يتصور أن في على تكريم للإمام خلى قبر الإمام ينقبر أبوه. هم بعض اللي أخذها دعب الإبن علي الخزاعي في قصيدة الرائية قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم وهذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري هيهات كل امرئ رحم بما كسبت له يداه فقل ما شئت او قدري. المهم ان الامام سلام الله عليه نبه بعض اصحابه قال لهم ترى انا اخرج من هذه الدنيا اطلع من الدنيا قبل هذا الرجل قبل المأمون. على سبيل العجالة رجل نتساءل شنو الشيء اللي خلى المأمون يتغير؟ لا شك ان المأمون بلا شك ان المأمون مبادئه مع الامام رضا غير خواتيم امره. اول الامر شيء وبعدين شيء اخر. الساعة واحدة بعضهم يقول اغراء الحسن والفضل ابن ايسال الاولى اثنينهم اثروا عليه. وهي النظرية تأشر الى من؟ تأشر الى نفوذ المعسكر اللي كان به المأمون نعم وتأثيره على المأمون بقتل الامام رضا سلام الله عليه. هذا رأي بعضهم الاخر يقول لا النفوذ الفارسي اللي ان لمسه ميل عند الامام رضا وتفاسير ما اريد ان اناقشها اريد اقول ايه او لا. البعض الاخر يقول احداث صدرت من الامام رضا للمأمون. فعلا اكو اشياء المأمون كان بعض الامور يضايق بها من الامام. مثل ايش؟ مثلا يطلع المأمون الى الصلاة ما حد يأتيني. يطلع الامام الرضا الناس كل من يجي يلحق بالصلاة يقطع خفه بالسكين ما يلحق يخلع حذاءه. يقطع خفه بالسكين ويركض خلف الامام بالصلاة. تتهاوى الناس بين يديه. شقون الطريق الى ياخذون ايده يقبلها من دون المأمون. طبعا المأمون انسان. المأمون انسان. والشكل يعني اذا كان الرشيد اذا كان تأثر من بناء قصر حابك ان تتنظرك اليه. جعفر بن يحيى بنى لقصر من القصور الضخمة جدا. القصر بناء بالمأمونية. فبنى له القصر وكمل طبع لي ابوه يحيى قال له تجيس سوي جيت لعبتك. قال له ما الخبر؟ قال الرشيد ود وراك مرتيا ويقولوا له انت بالبناء استطعك والسلطان لا يحتمل ذلك. هذا ذاك اليوم ما اطلع البيت لفت نظر بناء البيت. انت اذا تقدر تتلاقاها تلاقاها. قال له ملاقاتها شنو؟ قال له ملاقاتها روح لي سيسالك وين كنت؟ قل له كنت في قصر ولي العهد كنت في قصر الامير المامون في قصر عبد الله المامون. اذا سألك شنو قل له على القصر انا بنيت المأمون مو الي. فعلا اجا دخل شاف رشيد مزوار قال له اين كنت؟ قال له بالبناء. قال له اي بناء؟ قال له في قصر ولي عهد المسلمين عبد الله. فسري المؤرخين يقولون سري عن وجه الرشيد ضحك تبسم انطلق قال له عجيب هذا البناء انا مو الك؟ قال له لا مو الي انا بني المأمون. بس بعدين لما تأكد ان هذا ابن وان الطز الشعراء وتمدحه وان نقضح النكب البرامك ذيك النكب المروعه شايف؟ فشي ما يحتمل يعني الامام الرضا يمر يدخل اضرب لك مثل لما قتال المأمون لما قتل الحسن ابن سهل لما قتله بطبيعه الحال الناس الجمهره وجماعه ال سهل الجمهره ورادوا الهجوم على بيت المأمون طلع المأمون جميع طاقاته ذهب بالميدان راد يأثر لهم ما حد أثر. اجى للإمام الرضا التمس قال يا ابن رسول الله لو خرجت إليهم بنفسك. خرج الإمام إليهم فأشار إليهم بيده تفرقوا يقولون المؤرخون أخذ يسحق بعضهم بعضا. طبعا هذا شيء يخلي المأمون هذا يغير فكرة كل المأمون ما ممكن يعني تبين هذا يعني شيء هو يصور نفسه إلى الوجود بلا أثر حتما هذا شيء أثره. بعدين كانت تصدر اشياء في حياتي في وجود الامام سلام الله عليه يجاوب عليها والمأمون يعيا عن الجواب عنها ويضطر يرجع بها الى الامام في بعض اسئلته، فكان يتأثر غاية التأثر، كان يتألم غاية التألم. فلذلك اراد ان يتخلص. منين يتخلص؟ راد يتخلص من تأثير الضغط عليه، لان ضغطوا عليه ضغط فظيع خصوصا في بغداد لما انقلبوا عليه ونصبوا ولي عهد، نصبوا خليفة عمه ابراهيم ابن شكلة ابن المهدي، صار المأمون يتخلص من الامام. هذا واحد من تلاميذه يقول استدعاني من اصحاب العقود، استدعاني المأمون طلع لي يقول شيء يشبه التمر الهندي، قال لي هذا اعجن بيدك. يقول فعلا انا عجنت بيدي. قال لي اظفارها وصاني قبل اسبوع ان اطول اظفاري، يقول طولت اظفاري على غير العادة. قال لي اعجن وركز اظفارك لي. ثم دخل الامام مريض، استمرت المرضى بها 3 اسابيع. دخل طبعا على الامام سلام الله عليه، قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له اراني اليوم احسن حالا من الايام الماضية. قال له هل دخل عليك بعض المترفقة الاطباء؟ قال له لا. صح صيح الفلان مترفق فلان طبيب. ثم قال له لا بأس بأخذ ماء الرمان، انا افضل ان اطلع لك رمانة من الشجرة هاي اكثر لها. قال له تناول الرمانة. قام قطع الرمانة وبدأ يفتها بيده، يقول انا اخذتها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله، يرى اني انا اتخذت وسيلة لقتل الامام او مخلب، لان شنو هذا الشيء اللي عجنت بيدي ما ادري. فاعتقرت الماء، جاب المأمون بيده الى الامام، قال له تجرع من عند ابن رسول الله، شرب من الامام جرعتين. طلع المأمون، طلع وصلت، يقول دخلت عليه مباشرة، شفت الامام يقول لي يا ابا الصلت لقد فعلوها. كسيدي ما الخبر؟ قال لقد سقيت السم واني راني لمادي قريبا من الالتحاق باهل بيتي وبجدي رسول الله، ودمعت عين الامام سلام الله عليه، واعتقد دمعت عين الامام لان قاسها الوضع وضع الغربة. الامام كان في خراسان ما عنده احد في داره ابدا، ويا ابو الصلت ليس معه احد من اهل بيته، بعض الجواري كانت في عنده، وكان ابو الصلت خادم للدار وليس مع الامام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. اخواني من اوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتح.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
في الليل يا ربي وفي الأسحار، أدعوك يا الله وأنت الباري، أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت العليم بدقة بيديك أنت الأمر، بيديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك أدعوك عفوا، أدعوك عفوا يا إلهي دائما، عن كل آثامي، عن كل آثامي وعن أوزاري، وأنا هنا في الليل بجليل ذاتك أنت، أنت الباري.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة، وعند الواحدة والدقيقة السابعة نقدم إليكم من قصص القرآن. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة الخامسة والعشرين وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 22:25، ومن ثم نقدم إليكم قوافل وجدة عند 32:32. مدائح الأنوار تستمعون إليها عند 32:38، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 3:17، وعند 3:11 نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 3:17، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 3:54، ومن ثم نقدم إليكم أيام خالدة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 4:57. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تبدأ التلاوة من الآية 41 إلى نهاية الآية 58 من سورة الإسراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون